أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لا زال الكلام في رحاب زيارة الجامعة وبيان فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة ومساكن بركة الله. أئمة أهل البيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم مساكن بركة الله. المساكن جمع مسكن. السكن يقسم إلى سكن مادي وسكن معنوي. وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. تسكنوا إليها هذا السكن معنوي. يعني ما متزوج مثل واحد لو قاعد بالإيجار لو ما عنده سكن. إذن الفقرة ومساكن بركة الله. المساكن جمع مسكن أي بفتح الكاف وكسره أي هو محل النزول والسكون والاستقرار والاستقرار. والبركة هي كثرة النعمة والخير وكثرة الكرم وزيادة التشريف والكرامة وزيادة النماء وزيادة السعادة. أهل البيت سلام الله عليهم هم محل الفيوضات الإلهية. هم محل الفيوضات الإلهية ومستقر البركات الربانية. بهم يبارك الله تعالى على الخلائق بالأرزاق المادية والمعنوية. بوسيلتهم يتفضل الله الكريم على خلقه بالعطايا الجزيلة والمنائح الجميلة. بواسطتهم يهب الله العظيم العقل والمعرفة ويهدي إلى المعارف الحقة. إذن بيمنهم قد رزق الورى. بوجودهم ثبتت الأرض والسماء. ثبتت الأرض والسماء. يدل على ذلك عدة أحاديث منها حديث الإمام السجاد عليه السلام: وبنا ينزل الغيب وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. لساخت بأهلها. إذن إذا رأينا هناك موانع فاعلم أن أعداء أهل البيت عليهم السلام هم الذين منعوا هذه الخيرات من النزول إلى الأرض. وإلا في زمن ظهور الإمام تنزل الخيرات بل ستخرج كما في الأحاديث الأرض ما في باطنها من الخيرات. حديث آخر للإمام الصادق عليه السلام: بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا أنزل غيث السماء ونبت عشب الأرض. حديث الإمام الصادق أيضا عليكم السلام في تفسير قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الإمام الصادق: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع. والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الطاهرة. أيضا حديث الإمام الصادق نحن أهل بيت الرحمن وبيت النعمان وبيت البركات. إذن بارك الله تبارك وتعالى على أمة أهل البيت وجعلهم جميعا أنواع البركات، لا سيما سيدتنا وملاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، فهي الكوثر وهي الخير الكثير، ومن أسمائها المباركة، من أسمائها المباركة. وبارك الله تبارك وتعالى بنسل أئمة أهل البيت وبشيعتهم وبمواليهم، ولكن توجد موانع منعت أئمة أهل البيت من أخذ دورهم الكامل في هذه المجرة أو في هذا العالم. هؤلاء حاربوا أهل البيت، شردوا أهل البيت، قتلوا أهل البيت، هجروا من اتبع أهل البيت. هؤلاء نحن نعتقد بأنهم ابتعدوا عن الرحمة الإلهية. من يمنع الرحمة الإلهية عن الوصول إلى الناس ويجعل الناس في حيرة وجوع وتشرد، هؤلاء مدعونون، هؤلاء بعيدون عن الرحمة الإلهية. فيسأل بعض المنحرفين يقول أن من يسب صحابة رسول الله كافر، أن من يسب الصحابة فهو كافر وفاسق. نسأل من تقصدون بالصحابة؟ تتكلمون على نحو الموجبة الكلية لو على نحو الموجبة الجزئية؟ فإذا كان كلامكم على نحو الموجبة الكلية فكلامكم باطل، لأننا نحترم نقدس أبو ذر وسلمان والمقداد وغيرهم من الصحابة. أما إذا كنتم تتكلمون على نحو الموجبة الجزئية فإذا ماذا تقصدون؟ هل تقصدون أبا بكر وعمر وعثمان؟ فإن كان الجواب نعم نقصد هؤلاء، نقول أن من يسب ويلعن هؤلاء الثلاثة ليس بكافر، ليس بكافر وليس بفاسق، بل الذي يلعن هؤلاء الثلاثة له منطقه وله دليله وله حجته، بل لعن هؤلاء الثلاثة لا يوجب لا كفرا ولا فسقا، لا كفرا ولا فسقا، ولا هو من الذنوب الصغيرة، ولا هو من الذنوب الصغيرة، بل يؤجر من يلعن هؤلاء الثلاثة ويثاب. لماذا؟ أولا هذا اللعن بينا عن اجتهاد ودليل. الدليل هو أن من يلعنه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هذا بعيد عن رحمة الله، هذا يستحق اللعن، هذا نحن نلعنه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، الرسول يلعن، فنحن نقتدي برسول الله ونلعن هؤلاء الثلاثة. ذكر أهل التواريخ من السنة أن الرسول هيئ جيشا بقيادة أسامة بن زيد، بقيادة أسامة بن زيد، وجعل في الجيش أبا بكر وعمر، وجعل في هذا الجيش أبا بكر وعمر، وقال وينقل هذه المقالة وهذه الرواية، الآن أعطيك المصادر من السنة، وقال الرسول العظيم لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قوله فعله تقريره حجة. رسول الله معصوم لا يخطئ أبدا. إذن الرسول يصرح لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، ثم أن أبا بكر وعمر تخلفا عن جيش أسامة، قال لأبي بكر أنت في هذا الجيش، قال لعمر أنت في هذا الجيش، وهذا الجيش يقوده أسامة بن زيد، ثم بعدها قال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. ولكن نجد أن المؤرخين قد أجمعوا على أن أبا بكر وعمر تخلف عن جيش أسامة، إذن سيكون قد شملهم لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يلعنه الرسول يحق للمسلم أن يلعنه، يحق للمسلم أن يلعنه. لقد ذكر المؤرخين من السنة في طبقات ابن سعد هذا الخروج من أبي بكر وعمر وهذا اللعن من رسول الله، ذكر هذه طبقات ابن سعد القسم الثاني المجلد الثاني صفحة 41. أيضا هذه الرواية مروية في تاريخ ابن عساكر، تاريخ ابن عساكر المجلد الثاني صفحة 391 من السنة، ها المجلد الثاني صفحة 391. كنز العمال المجلد الخامس صفحة 312، صفحة 312. الكامل لابن الأثير المجلد الثاني صفحة 129، صفحة 129. إذن السنة يرون أن أبا بكر وعمر قد تخلف وأن الرسول لعن من تخلف عن جيش أسامة، إذن يحق لكل مسلم أن يلعن أبي بكر وعمر. ثم بعدها إذا كان سب الصحابة كما يقولون كفرا وفسقا وحراما، نسأل لماذا إذن لا تكفرون معاوية بن أبي سفيان؟ ألم يثبت أن معاوية بن أبي سفيان قد سب أمير المؤمنين في حياته ما يقارب 40 سنة، ما يقارب 70 سنة إلى 100 سنة، 100 سنة يسب أمير المؤمنين في خطب الجمعة، بحيث أصبح عند من ولد في ذلك في تلك العقود سنة. إذا لم يسب هذا خطيب الجمعة أمير المؤمنين يقول قد أخطأ السنة، ثم جاء بعدها المتوكل سموه محيي السنة. إذن لماذا لا تحرم، لماذا تترضون على معاوية؟ نقول له لماذا عندما يذكر معاوية تقولون رضي الله عنه؟ إذن هؤلاء المنحرفون يترضون على معاوية ولا يطبقون ما يقولون. نحن نقول لهم أننا نتقرب إلى الله بلعن الأول والثاني، الأول في قعر جهنم الأول في قعر جهنم والثاني في قعر جهنم، ولا ليس لهم مرتبة إلا قعر جهنم. فنحن نقترب إلى الله بلعنهم والتبرؤ منهم، وإن شاء الله سنتاب على هذا اللعن. لا زال الكلام في العدل. وبينا في الدرس السابق الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عادل، أي أنه يضع كل شيء في موقعه في موضعه، وعدم معنى العدل عدم التجاوز على حدود الغير، لأن العدل يقابله الظلم، العدل يقابله الجور. بينا أن العقل البشري إذا ترك وإدراكه البديهي يعني بالبداهة أمر واضح جلي، يحكم بقبح الظلم ويحكم بحسن العدل، فيحكم أن الظلم قبيح وأن العدل حسنون، بل يلزم أن يتنزه، العقلاء يقولون يلزم أن يتنزه كل إنسان كل عاقل عن الظلم لأنه قبيح، ويلزم أن يتصف كل عاقل بالعدل لأنه حسن. إذن فمن باب أولى يجب في منطق العقل أن يتصف الله تبارك وتعالى بالعدل. إذن الله عادل، كل شيء فيه ظلم لا تخليه في ساحة الله، في ساحة رب العالمين. الله تبارك وتعالى عادل في كل شيء، في كل شيء، ولا يفعل إلا لحكمة ومصلحة. هذه المصلحة وهذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها، وقد لا ندركها، بل يجب أن نسلم لله تبارك وتعالى في جميع الأمور. هنا يأتي هذا السؤال، أنتم أيها العقلاء تقولون يجب على الله أن يكون عالم عادل إلى آخر مصر، يجب أن يكون الله تبارك وتعالى عادل، صفة العدل. هذا العقل المحدود المتناهي كيف يحكم على جبار السماوات والأرض اللامحدود اللامتناهي الذي لا يدركه العقل بالعدل؟ هذا الوجوب منين جبته؟ واضح معنى الإشكال؟ احنا بنقول بحكم العقل الله عادل، يعني يجب ان يكون الله تبارك وتعالى عادل، وجوب عقل. يقول هذا الوجوب ان للعقل ان يحكم وهو المحدود المتناهي على اللامحدود واللامتناهي. واضح الاشكال؟ الجواب على هذا الاشكال في الواقع ان العقل بحكمه هذا، يعني ان الله عادل، انما يقوم بالكشف، انما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته تبارك وتعالى، يكشف عن واقعية موجودة في ذات الله تبارك وتعالى، ويتصف بها واجب الوجود الصانع والمنظم لهذا الكون. وليس هذا الحكم إلا كسائر الأحكام التي يصدرها العقل بالبداهة، التي يصدرها العقل بالبداهة على الأشياء التكوينية، مثلا كحكم العقل بأن الأربعة زوجون، العقل يحكم بأن الثلاثة فرد وأن الأربعة زوج، إذا ثبت الفردية للثلاثة وثبت الزوجية للأربعة، إذا في حكمه هذا هو لا يعطي الزوجية للأربعة، يعني الأربعة لم تكن في السابق زوج ثم جاء العقل وأعطى صفة الزوجية للأربعة، أو أن الثلاثة كانت مجردة عن الفردية ثم جاء العقل وأعطى صفة الفردية للثلاثة، لا، وإنما يكشف عن واقعية موجودة في الخارج، يكشف عن أمر موجود في الخارج. فعندما يقول الأربعة زوج هي الأربعة زوج، ولكن العقل كشف عن هذا الواقع الموجود في الخارج. عندما يقول الثلاثة فرد هي الثلاثة فرد، مو العقل أعطاها الفردية، ولكن العقل كشف عن هذه الواقعية الموجودة في الخارج وهي الفردية. هنا الأمر كذلك، العقل يكشف عن اتصاف الله تبارك وتعالى بالعدل، مو يثبت العدل لله. واضح معنى الجواب؟ انه العقل لا يثبت العدل لله، لا يثبت العلم لله، لا يثبت القدرة لله، وانما العقل من نعم الله تبارك وتعالى، العقل من نعم الله، العقل بواسطة العقل كشفنا عن واقع موجود في الخارج، هو ان الله عادل، ان الله حكيم، ان الله قادر، ان الله تبارك وتعالى لا يتصف بالظلم وغيره. إذن الجواب يعني بعبارة أخرى، لا منافاة بين قول العقل يجب أن يكون الله تبارك وتعالى عادلا، يجب أن يكون الله تبارك وتعالى عادلا، وبين سعة قدرته ومشيئته تعالى لما يريد. إذن الله تبارك وتعالى أمره بين الكاف والنون، يقول الشيء كن فيكون، كن فيكون. إذن عندما نقول الله عادل، هذه واقعية موجودة في ذات الله تبارك وتعالى كشف عنها العقل، كشف عنها العقل. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن لا منافاة، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. إذن تمت الإجابة على هذا الإشكال. الآن بعد أن أكملنا الكلام في الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى عادل، ننتقل إلى الدليل النقلي على أن الله تبارك وتعالى عادل. والدليل النقلي أدلة كثيرة صرح بها القرآن الكريم، فهو مشحون بهذه الأدلة التي تدل على أن الله عادل، التي تدل على أن الله عادل. ولذلك علينا بقراءة القرآن بتدبر، الذي يتدبر في معاني يحصل على هذه المعاني، وإلا الذي يقرأ القرآن كل شيء موجود في القرآن. إذن كل الأمور التي أخذناها الآن نأخذها في عقائد الإمامية من التوحيد والعدل والنبوة والمعاد هي موجودة في كتاب الله العزيز، ولكن بدون تدبر لا نلتفت لها. نعم هي أدلة نقلية، فنحن بدراستنا هذه نستعين بالأدلة العقلية. ورد من الكتاب في سورة آل عمران آية 18 الآية 18 في سورة آل عمران قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط قائما بالقسط قائما بالقسط. إذن هذه الآية الشريفة تشير إلى قيامه سبحانه وتعالى بالقسط وعدله في تشريعه وفي جزائه. عدله في تشريعه، هذه التكاليف التي كلف الله تبارك وتعالى بها الإنسان. ويجي واحد يقول أنا ما أخمص يا أخي، فلوسه كثرت ما يخمص. ليش؟ شنو أخمص؟ يعني أنا عندي مليون بطلع أروح جبته أنطميتيا للفقراء والمساكين؟ ها؟ يعترض على تشريع الله تبارك. يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول الله ليش شرع هذا التشريع؟ والله ظلمنا الله، فوق ما نلهط ونتعب. تعال خمس، لاحظ لازمه أننا ننسب لله القبيح. يقول الله مو عاد، بينما الله تبارك وتعالى يقول له أنعمت عليك بالصحة والعافية والرزق. هذول الفقراء والمساكين هذا المليون ما عندهم، هم صاروا فقراء ومساكين، بس أنا عندما أنعمت عليك بهذا صار عندك مليون، فقلت لك حق أخوانك وبإيدك أنت. حتى مراجع الدين يقول لك أنت روح صل أرحامك وصل الفقراء والمساكين، وإلا المفروض كان من عدالة الله يصير هذا هم مسكين وفقير. لشلون جاء هذا المليون؟ أو مثلا الصوم وراح يجينا تموت وجمال شهر رمضان تموت إلى آخرين. إذن الله عادل في تكاليف الشرع، كل ما كلفنا الله به. ولعله الجهاد هسه على ما ندري شنو الجهاد، ضرب بالسيف وحار وكذا، عندما أوجب الله الجهاد لعله هم واحد يعترض على الجهاد. لا، والحج ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. أنا أروح أحج وتوفرت عندك الاستطاعة، لماذا لا تذهب إلى الحج؟ يعني من هالقبيل، من هالقبيل اعتراضات على تشريع الله. هذا الاعتراض لازمه أن الله مو عادل بتشريعه، يعني الله ظالم. يريد يقول الله ظالم تعالى وتنزه عن هذا الوصف. أيضا ورد في سورة المؤمنون، المؤمنون لو المؤمنين، سورة المؤمنين لو المؤمنون، سورة المؤمنين لو سورة المؤمنون. مضاف ومضاف إليه، المفروض المؤمنين، ولكن لماذا نقول المؤمنون؟ على الحكاية. قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون آية 62، آية 62 يقول تبارك وتعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية الشريفة فيها جزءان، الجزء الأول ناظر إلى عدل الله تبارك وتعالى في العباد في تشريع الأحكام. لا نكلف نفسا إلا لا نكلف نفسا إلا وسعها. مريض ما تقدر تصلي وانت قائم، صلي وانت جالس، وانت جالس ما تقدر صلي وانت نائم، الدرج وياك بالأحكام تكلف وانت مفضل كل الأحكام. معكو طهارة مائية، أكو بديل طهارة ترابية. إذن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. المقطع الثاني ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، ناظر إلى عدل يوم الجزاء في حسابنا. إذن الله تبارك وتعالى عادل في حسابه، عادل في حسابه يوم القيامة. كل شخص سيعطيه ما يستحق. ترى الله مو جلاد يوم القيامة ونتصور أنه مخيف، لا، الله سبحانه هو الرحمة الإله، هو كله رحمة، كله رحمة، كله رحمة. ولكن هذا العقاب لأن الإنسان اعتدى على أخيه، هذا العقاب لعله الله سيغفر كل ما يكون يعني بين المخلوق والخالق. ولكن بين المخلوق والمخلوق الآخر هنالك كلمة غيبة الله لا يغفر. يقول لك توبت توبتك نصوحة قد غفرت لك ما ت... ولكن هذه يجب أن تتب... يجب أن يرضى لك أبوك المؤمن. فإذا كانت غيبة كيف إذن كيف بالأكل، كيف بالسفك الدماء، كيف 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 إلى آخره. إذن المسألة تتعلق بما الدين المعامل، الدين المعامل. إذن مسألة تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان. إذن الله تبارك وتعالى عادل في جزائه، عادل في ثوابه وفي عقابه. أيضا من السنة المطهرة ورد في نهج البلاغة الخطبة 214 بأن أمير المؤمنين عليه السلام قال أشهد أنه عدل عدل، أشهد أنه عدل عدل. أمير المؤمنين استخدم في هذه العبارة صيغة المصدر أشهد أنه عدل، وصيغة المصدر عندما تستخدم تدل على المبالغة. يعني أقول لك أنت الكرم، أنت الجود، هذا المعنى، أنت الخير. فمعناها المصدر معناها صيغة مبالغة. وإضافة لذلك ماذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام أشهد أنه عدل؟ يستفاد من هذا أنه تصريح باستحالة الانفكاك عن فعل الله تبارك، استحالة انفكاك العدل عن فعل الله تبارك وتعالى، استحالة الانفكاك. ثم بعدها يقول أشهد أنه عدل عدل، يؤكد ما تقدم من المعنى بالثاني. فعدل تأكيد لذلك. إذن كل أفعال الله تبارك وتعالى عادلة، ولا جورة ولا ظلمة فيها، ولا جورة ولا ظلمة فيها. إذن من أين يأتي الظلم؟ من أين يأتي الجور؟ من أين تأتي المجاعات؟ من أين يأتي الاعتداء على حقوق الآخرين؟ كله من هذا الإنسان، كله من هذا الإنسان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يتربص بنا الدواهر. الشيطان يتربص بنا الدوائر، يريد أن يسقطنا جميعا في نار جهنم، لا هي لهم أجمعين. يعني هيك صلافة عنده يقف أمام جبار السماوات يقول له لا أغوينهم أجمعين. بعدين قال إلا عبادك منهم المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولياء المخلصين. نحاول تطبيق بقية العبارة المتبقية. وصلنا إلى هذا السطر، قال المصنف قدست نفسه الزكية فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى عن ذلك فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور. إذن الله تبارك وتعالى لا يفعل الظلم، لا يفعل القبيح، ولكن فرضا، فرض المحال ليس بالمحال، لو كان يفعل الظلم فيأتي السؤال لماذا فعله؟ الأمر محصور في أربعة أمور. الأمر الأول فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور. أولا أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. يعني الله ظلم، تعالى وتنزه عن هذا الوصف، ظلم حتى برزقي بفعلي شون بعد تريد نظر، لكنه إذا ثبت أن الله ظلم على هذا الفرض، لماذا ظلم؟ لأنه جاهل. هل يتعقل أن الله جاهل؟ إذن يلزم على ذلك أن يكتشف أسباب الممكن، ونحن قد أثبتنا أنه واجب الوجود فهو لا يجب، وقد أثبتنا في صفات الله المتقدمة أنه عالم. فهذا الصورة الأولى باطلة، أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح. ثانيا أن يكون عالما به، لا هو عالم بالقبيح ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه، مجبور على فعله وعاجز على تركه. ذول الذين كانوا يقفون في طريق زوار سيد الشهداء عليه السلام، عندما تقول له لماذا كنت تقف وتقطع الطريق، يقول لك أنا مجبور، هذا ورائي، هذا الضابط ورائي، إذا ما أقطع طريق الحسين يقتلني، يقتل أطفالي. هل نستطيع أن نقول أنه هو عالم بهذا القبيح ولكنه كما يدعي وادعاه هذا باطل كما يدعي أنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه وعاجز عن ترك الله. هذا المعنى يتصور في الله تبارك وتعالى؟ يعني هل يتصور أن هناك علة عليا قد أجبرت الله تبارك على أن يفعل الظلم والقبح؟ هذا أيضا باطل، فقد أثبتنا أنه لا توجد علة عليا في هذا المعنى. الأمر الثالث أن يكون عالما به، عالما بالظلم وغير مجبور عليه، ما حد جابره، ولكنه محتاج إلى فعل. مثل واحد دكتاتور يحكم، فهو عالم بالظلم وغير مجبور، لأن هو بعد هو المتزعم، هو الرئيس، ولكن محتاج إلى فعل. ليش محتاج؟ حتى يحافظ على الكرسي، ما كل ثورة تقوم يقتل ويسفك الدماء. هل هذا المعنى يتعقل في الله تبارك وتعالى أنه هو محتاج؟ وإحنا قلنا الاحتياج والافتقار من الصفات الممكن، إذن هذا الرأي أيضا وهذه الصورة باطلة. رابعا أن يكون عالما به. الله تعالى وتنزع عن هذا الوصف يظلم وهو يعلم بالظلم وهو غير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، فينحصر في أن يكون فعله له تشهيا وعبثا، وله تشهي وعبث، وله مثل واحد يسير بسرعة في قطعة سيارة معينة مثلا حديثة، ويسير بسرعة يعني سريعة بتهور، فهو يعلم بأن هذا ظلم، ما حد جابر عليه وغير محتاج إليه، لكن يريد يلعب، ما عنده شغلة راح يقضيه ولا عنده مريض حتى لكي يسرع، ولكن هيك يريد يلعب. الله تبارك وتعالى الحكيم الذي يضع كل شيء في موقعه، الذي يتصور فيه أنه يعبث، يعني واحد يشعر بالنقص، كل ما فاز المنتخب الوطني ركض للرشاشة بعد تضرب طلقة، ليش تضرب هاي الطلقات؟ قل له عندك علم بأن هاي واحدة من الطلقات قد تقتل بشر نفس، قد يكون ابنك أو أخوك أو أمك نايمة على السطح؟ قل لك إيه أنا عندي علم، أكو أحد جابرك؟ جبروك أنه إذا فاز المنتخب تضرب طلقات؟ لا ما حد جابرني. زين أنت محتاج إذا بتضرب طلقات شنو راح تقعد رزقك؟ راح يطلعوك من بيتك؟ لا، ليش تضرب طلقات؟ أنت أريد ألعب، أريد ألعب تشهيا وعبثا، لكن هذا الذي يلعب إذا طلقة من الطلقات ذهبت ووقعت في نفس إنسان وقتلته، والله تبارك وتعالى لحكمته سيشدد على هذا العبد، هذا العبد راح يصيح الله شو مسوين عندك؟ شو مسوين عندك؟ الملك يقول له شو مسوي؟ تعال تضرب الطلقات، تعال ثبت له هاي الطلقات كلها وقعت بالصحراء. ليش ما وعد؟ وكثير صار كثير من هاي الاطلاقات التي اطلقت قتلت فيها انفس، وهناك ناس يعني حتى اصيبوا بالشلل، والله شكو يحب يضرب طلقه، يعني هاي الطلقه لو واقعه بنته او زوجته او امه او اخته او واقعه بيته، شوف قامت القيامة. اذا هل يتعقل ان الله عابث؟ الله لا يعبث. قال وكل هذه الصور محال على الله تعالى لأنها تتنافى مع حكمة الله وتستلزم النقص فيه، والنقص والاحتياج والاستقرار هذا محال على الله، هذا ممنوع لأنه من سمات الممكن، وهو محض الكمال. محض الكمال، كيف نتعقل أن هناك نقص في الذات المقدسة؟ فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح بحكم العقل. إذن هو المتفضل بما أعطى، هو المتفضل بما أعطى، وهو العادل في الذي منع، سواء كانت أمور معنوية أو أمور مادية. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوز هذا البعض من المسلمين أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، في دركات جهنم يدخل المؤمنين، في الجنة يخلي أبو بكر وعمر، مو هذا يجوز هذا؟ حتى ليش؟ راح جينا إن شاء الله في بحث الجبر، أنه هذا مو بيده، مجبر على هذه الأفعال، مجبر على هذه الأفعال، بينما نحن نعتقد أن الله عادل حكيم يضع كل شيء في موقعه. أبو بكر الأول في قعر جهنم يجي الأول، عمر الثاني في قعر جهنم الثاني، عثمان الثالث في قعر جهنم الثالث. انتهت بعد، ما يصير يقدم عثمان على أبي بكر أو عمر على، لا لا، هذا الترتب مطلوب. الوقت أدركنا. فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على تركه. إذن حتى مسألة التكليف يقول الله يجوز أن يكلف عباده فوق طاقتهم، هذا قبيح. يعني أنت تشوف لك طفل وتقول له تعال احمل لي هذا الثقل، ثقل مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو، العقلاء شو يقول الطفل هذا وين يقدر؟ يعني الله يفعل هذا؟ يكلفنا فوق طاقتنا؟ وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، يعني الله ظالم، الله جائر، الله كذاب، الله خداع، شلون دولة. وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة ولا فائدة. شنو دليلكم؟ قالوا توجد آية قرآنية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الإمامية نفسر هذه الآية الشريفة على معنى أنه لا يفعل إلا ما كان حكمة وخوابا، نفسرها على أن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا ما كان حكمة وخوابا، وهو المتكبر وهو الجبار وهو الواحد القهار. فمن وجد في نفسه حرجا في شيء مما قضى الله فقد كفر، ومن أنكر شيئا من أفعاله فقد جحد. وهذا نص كلام الإمام الباقر عليه السلام. إذن الاختلافات الحاصلة بين المخلوقات بشتى أصنافها لا تنافي العدالة الإلهية، لا تنافي قانون العدالة الإلهية، لأنه لولا هذه الاختلافات لما استقر النظام المادي أو الاجتماعي. ولو كان معيار العدالة هو التساوي لزم أن لا يوجد شيء، بل لزم كما قلنا أن يوجد شيء واحد، مثلا الإنسان، لأنه الحيوان سيعترض، النبات سيعترض، الجماد يقول لماذا أنا في مرتبة متسافلة، فيوجد الإنسان ويلزم أنه لا يوجد إلا الذكور، لأن النساء راح تعترض، وحتى الذكور راح يعترضوا، هم يصيحون الله مو عادل، ليه؟ لأن ما خلقنا زوجات، ما خلقنا حيوانات نركبها، وما إلى آخره. والله حيرة واقعة هذا العقل الإنسان. أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشد نانا، هي هاي شطحات الأوهام التي تحصل للإنسان الذي لا يكون متوجها إلى الله أو إلى الرسول العظيم أو أمة أهل البيت. إذن فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة ظالم جائر، هم يقولون أو لازمها أو اللازم، ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل. ايش ربي العبيد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الكفر بعينه، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه وما الله يريد ظلما الله يصرح وما الله يريد ظلما هم يقولون لا الله ظالم. وقال تعالى والله لا يحب الفساد، ما يحب الفساد، هم يقولون لا الله يحب الفساد. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يقول لا يفعل الفعل عبثا وتشهيا إلى غيره. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إذن كل شيء في هذا الكون موجود لحكمة، هذه الحكمة قد ندركها وقد لا ندركها. عقيدتنا في التكليف، قال نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، هذا سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.